إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنكم أيها الأحبة في هذه الليلة ليغتبطكم كثير من الناس أو ليغبطكم كثير من الناس على توفيق الله جل وعلا لكم بالجلوس في هذا المكان الطيب. فكم من أناس الآن في أماكن يعصى الله عز وجل فيها، وكم من خلق في أماكن الآن يجري عليها غضب الله عز وجل وسخطه، وأنتم قد من الله جل وعلا عليكم واصطفاكم في هذه الليلة أن تجلسوا في بيت من بيوته في هذا المكان الطيب المبارك الذي عظمه الله عز وجل وجعل أهله هم الفائزون وهم الناجحون وهم المفلحون. أيها الأحبة، عنوان حديثنا في هذه الليلة تعظيم قدر الصلاة. وهذه الصلاة أيها الأحبة شأنها عظيم عند الله جل وعلا وقدرها كبير، فمما يدلنا على عظمة قدر هذه الصلاة أن الله جل وعلا أمر بها بعد توحيده مباشرة. فبعد توحيد الله عز وجل أمر الله تعالى بإقامة الصلاة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فوا عجبا لمن يضيع الصلاة بعد أن جعلها الله جل وعلا بعد توحيده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الشيخان أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الأحبة، هذه الصلاة جعلها الله عز وجل بعد توحيده، ووالله وبالله وتالله ما رفع الله السماء ولا بسط الأرض ولا نصب الجبال ولا أرسل الرياح ولا أجرى الأنهار ولا خلقنا على هذه البسيطة وأجرى في أرواحنا الدماء وردد بين جوانحنا النفس إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى، وما قام سوق الجنة والنار إلا من أجل توحيد الله جل وعلا. وإن هذه الصلاة لهي من توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله: وإذا تأملت حال الصلاة وجدت أن كلها توحيد، فتكبيرها توحيد، التكبير فيها توحيد، وقراءة الفاتحة توحيد، أوليست الفاتحة قد اشتملت على أنواع التوحيد 3؟ والركوع فيها توحيد لله، وقول سبحان ربي العظيم توحيد لله، وقول سمع الله لمن حمده توحيد لله، أي أنه لا يجيب الدعاء إلا الله، والسجود فيها توحيد لله، وقول سبحان ربي الأعلى توحيد لله، وختمها بالشهادة توحيد لله. فالصلاة أيها الأحبة هي توحيد الله عز وجل، والتوحيد هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه،
وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، وهو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. أيها الأحبة في الله، الصلاة افترضها الله جل وعلا على جميع الأمم، فما من أمة إلا وهي تصلي، فوعجبا لمن ضيع الصلاة، وعجبا لمن غفل عنها، وعجبا لمن كانت الصلاة من أهون اهتماماته. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام وعن أخيه هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه إلى أن قال جل وعلا: واجعلوا بيوتكم قبلة. ثم إن الله جل وعلا أخبرنا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا جعله مباركا أينما كان، وكانت من بركة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه أخبر في كتاب أخبر الله عز وجل عنه في كتابه أنه عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بإقامة الصلاة. والله جل وعلا أخبرنا عن إسماعيل عليه السلام وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيها الأحبة في الله، منظومة الكون كلها قائمة على الصلاة. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: ألم تر يا محمد بعين قلبك أن الله جل وعلا يصلي له من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن وطير، فكلها تعبد الله جل وعلا وكلها تخضع لله عز وجل. قال الله جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ويقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فوالله من ترك الصلاة وتخلف عنها وتهاون فيها فإن الله جل وعلا أراد به ذلا، وإن الله عز وجل لم يرد به خيرا، وإن الله عز وجل أراد له الإهانة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خرج عليه الصلاة والسلام وطرده أهل مكة، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا، فما كان من أهل الطائف إلا أن رجموه صلوات الله وسلامه عليه حتى أدموا عقبه، فخرج عليه الصلاة والسلام هائما على وجهه يقصد صلى الله عليه وسلم مكة، فبينما هو بين مكة والطائف رفع يديه إلى الله جل وعلا وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني إلى ضعيف يتجهمني أم إلى قوي ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أصلح لي. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ذهب إلى ضعفه، وذاك أن فيه محمد بن إسحاق وهو معنعن ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية. الشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف قصد مكة عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ مكة صلوات الله وسلامه عليه دخل في جوار المطعم بن عدي، وكان أهل مكة يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إلى جوار البيت الحرام، رأى الله جل وعلا ما فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من من ضيق وحرج وضنك صلوات الله وسلامه عليه، فأراد الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن ينير قلبه، فأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن هناك عرج به صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ سدرة المنتهى. وفي ذلك المقام الأسنى وفي تلك المنزلة العالية فرض الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بدون واسطة، فرضها عليه عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، فما زال صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام حتى خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا حول سيدهم كالشهب بالبدري أو كالجندي بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الشهبي. فرض الله عز وجل عليه الصلاة، فنزل صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر طيب القلب سليم الخاطر، إذ أن الله عز وجل علم أن هذه الصلاة هي السعادة، أن هذه الصلاة هي السكينة، أن هذه الصلاة هي الطمأنينة. ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر، روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. فما كان عليه الصلاة والسلام يجد راحته وطمأنينته وسكينته إذا ادلهمت به الأمور وأحاطت به الخطوب ونزلت به البلاوي ونزل به البلاء إلا بهذه الصلاة، إلا بهذه الصلاة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهل هناك عمل أعظم وأفضل وأجل بعد توحيد الله جل وعلا من هذه الصلاة؟ ولذا كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي يوم الاثنين، في اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، خرج على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وكشف الستر ونظر إليهم وهم يصلون، فسرت على وجهه ابتسامة شقت وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم أسدل الستار، فما سمع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الوصايا إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعجبا والله أحبتي لمن يضيعها في هذا الزمان، كثير منا في غفلة عن هذه الصلاة، وإن هذه الصلاة التي نؤديها مخرقة مفرقة، والله إننا لفي غفلة فيها عن الله عز وجل كبيرة. وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله جل وعلا في خلال معرض حديثنا عن هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة عند الله جل وعلا أن الله عز وجل أمر الآباء أن يضربوا الأبناء عليها، أمرهم في بداية الأمر أن يأمروهم بالصلاة 7، فإن لم يصلوا وبلغوا 10 فإنهم يضربون على ذلك ضربا غير مبرح. قال أهل العلم: والله عز وجل إنما أمر ولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة 7 ثم يضربه بعد ذلك 10 حتى يكون في هذه 3 سنوات مجالا للتربية ومجالا لأن يسعى هذا الابن إلى الصلاة وأن تحبب إلى قلبه، فإن لم يصلي فإنه بعد ذلك يضرب ضربا غير مبرح، لأن هذا الطفل لم يجري عليه قلم التكليف ولم يبلغ السن التي جرى فيها عليه قلم التكليف. فأين نحن أيها الأحبة اليوم من حال أبنائنا في الصلاة؟ إنما النظر إلى حال أبنائنا مع الصلاة وجد والله عجبا عظيما. أليس من أبنائنا اليوم أيها الأحبة من ينام بعد عودته من الدوام أو من المدرسة إلى بعيد العشاء، إلى بعيد العشاء، وهذا أمر كبار وفعل لا تأتي به الشريعة أبدا، أين الآباء الذين ولاهم الله جل وعلا على هؤلاء الأبناء؟ أليس من أبنائنا أيها الأحبة اليوم من لا يبالي بالصلاة وذلك أن أباه لا يبالي بها. فمن الآباء أيها الإخوة من يرى أنه لو صلى في اليوم فرضين أو ثلاثة في المسجد كان ما كان بعد ذلك فإنه غير مسؤول عنه أو لا يبالي بأدائه مع الجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما ضربه الله عز وجل على قلوب وأسماع وأبصار كثير من العالمين. إن الله عز وجل ليس لك عليه منة، ليس لك عليه منة. في مجتمعنا أيها الأحبة أقوام لا يصلون أبدا، وهذا حاصل ومعروف، وربما أننا لو أردنا حصرهم حصرناهم. يجاورون المساجد، يسكنون حول المنارات التي ينادى فيها كل يوم 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولكن هذا النداء كأنه لا يعنيهم. والله إن في مجتمعاتنا لأناس لا يصلون أبدا، وأنتم تعرفون حكم الإسلام في هؤلاء. إن حكم الإسلام في من لا يصلي أبدا أنه خالد مخلد في النار. بل إن العلامة ابن باز رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد واختاره إسحاق بن راهويه، أن من أخر فرضا واحدا بغير عذر شرعي حتى خرج وقته فإنه يكفر بالله العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والآن أيها الأحبة دعونا من الرسميات لننظر إلى حالنا. الآن من الناس صلاة الفجر بعد الساعة 7، تشرق الشمس في 6:30، يصلي عند الدوام، إذ أن الدوام أكبر من الصلاة، إذ أن الراتب أكبر من الصلاة، إذ أن المدير أكبر من الصلاة، إذ أن رزقه في نظره أكبر من الصلاة. وأنى لمثل هذا أيها الأحبة أن يفلح، أنى لمثل هذا أن يلقى الله جل وعلا بأعمال الصالحين. أيها الأحبة، إن في مجتمعاتنا ومن نساء المسلمين من اشتغلت أو انشغلت بجوالها في ليلها كله ثم تنام قبيل الفجر فلا تستيقظ إلا عند الظهر، تصلي الفجر مع الظهر، أفي هذا تعظيم لأمر الله؟ أفي هذا تعظيم لشريعة الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أخبر عليه الصلاة والسلام أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وما أكثر أجلكم الله بول الشيطان في آذاننا في هذا الزمان. إن من النساء من تكون قدوة لأبنائها، فإن صلت الصلاة في وقتها وحرصت عليها وكانت من الصالحات القانتات المحافظات التي من اللاتي لا يبحثن عن الموضة. الآن أيها الأحبة نساؤنا أغلبهن همها الموضة، أغلب نسائنا همها المكياج، أغلب نسائنا همها الزينة، أغلب نسائنا همها اللبس الذي تخرج بين صديقاتها بين زميلاتها. وأما شريعة الله وأما دين الله وأما الصلاة فهذه أمور مؤخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فهم مؤخرون في كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وجب على أولياء الأمور من أزواج وإخوان أن يأخذوا على أيدي النساء. فإنكم تعلمون أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار هم النساء. والآن نلاحظ غفلة النساء عن الله إلا من رحم الله جل وعلا. الصلاة أصبحت عندهن شيء يسير هين جدا، وإذا صلت المرأة الفرض فإنها لا تبالي بالنوافل، ليس لها نصيب من قيام الليل، ليس لها نصيب من صلاة الضحى، ليس لها نصيب من التأله والتعبد لله جل وعلا إلا من رحم الله. فإن في مجتمعنا نساء صالحات، وفي مجتمعنا نساء قانتات، وفي مجتمعنا والله نساء قدوات يحفظن الصلاة ويحافظن عليها، يحفظن الأوقات ويحافظن على العبادات فيها، يحفظن شريعة الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهن. أيها الأحبة في الله، إن هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. العبد إذا قام في الصلاة وبدأ في قراءة الفاتحة قال الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، وإنك لتلحظ من نفسك إذا حافظت على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد بشروطها وأركانها وواجباتها وأديتها كما أمر الله وجدت سعادة لا نظير لها. ووالله لا سعادة في الدنيا إلا بالله، ولا سعادة إلا مع الله، ولا أنس إلا مع الله. وإنك إذا أديت الصلاة دخلت المسجد وقلبك خارج المسجد، خرجت من المسجد كما دخلت، لا تجد لتلك الصلاة لذة، ولا تجد لها حلاوة، ولا تجد لها طلاوة، وذاك أنك دخلت وجعلت قلبك الذي هو مكان نظر الله عز وجل خارج المسجد. أيها الأحبة، لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كأزيز المرجل كما يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وذاك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر إلى المسجد صلى الله عليه وسلم بقلبه وقالبه، فيكبر تكبيرة الإحرام ويستشعر أن هذه التكبيرة عظيمة. ولذا قال أهل العلم إذا كبر العبد فكأنه كشف الستار بينه وبين الله، فلا يرى إلا الله، ليس في مخيلته إلا الله جل وعلا. قال أهل العلم وإذا كبر العبد كأنه رمى الدنيا خلف ظهره، فكان وقوفه بين يدي الله عز وجل حقا وإقباله عليه صدقا. هذه هي الصلاة التي يعظمها صاحبها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليل يصلي، لما حبب الله عز وجل إليه الصلاة، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يبيت عليه السلام يصلي الليل ويبيت يبكي. وحديثنا هذه الليلة عن تعظيم الصلاة كلها، ليس عن الفريضة فقط. فكان عليه الصلاة والسلام هذا حاله. من منا الآن يقوم الليل إلا قليلا؟ من منا يتلذذ بالليل؟ فإذا جن عليه الظلام وأحاطت به وأحاط بالكون هذه الأبهة من خلق الله عز وجل من الليل البهيم، علم أن هناك موعد بينه وبين الله جل وعلا، فحركته قدماه شوقا إلى الله، فقام إلى مغسلته أو إلى دورات المياه أجلكم الله، فتوضأ ثم وقف بين يدي الله عز وجل يسجد بين يديه يناجي خالقه: قليل من عبادي الشكور. الآن اشتغل الناس في ليلهم عن الله، فمن الناس من ينشغل من بعد العشاء إلى الساعة الواحدة أو الثانية بلعب البلوت وهذا حاصل، أو بلعب الضمنة وهذا حاصل، أو يبيت على الشاشات وهذا حاصل، أو يبيت يتابع جواله وهذا حاصل، أو يبيت في الأسواق أو مع خلانه وأقرانه في الطرقات، غفلة عن الله عز وجل. من أجل هذا أيها الأحبة أضحت الصلاة ثقيلة علينا جدا، فنحن ندخل في الصلاة فإذا أطال الإمام قليلا رأينا أن هذا الإمام متزمت وأنه متشدد وأنه يطيل القراءة، ثم إذا خرجنا خارج المسجد رأيت النشاط ورأيت القوة ورأيت الحيوية. أليس من بيننا شباب؟ شباب لهم مواعيد في صالات القوى وفي صالات كمال الأجسام، فإذا بحثت عنه في صلاة الفجر لا تراه، وإذا بحثت عنه في صلاة العشاء لا تراه، وإذا بحثت عنه في صلاة العصر لا تراه. القوة ليست في العضلات، القوة ليست في الجسم، القوة في القلب، القوة في القلب. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رجل جاز 80 سنة ومع ذلك يؤخذ من على سجادته إلى المستشفى في ليلة وفاته رحمة الله تعالى عليه. العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكلكم يعرف هذا الرجل. الشيخ أحمد رحمة الله تعالى عليه حبب الله عز وجل إليه الصلاة، وذلك لأنه أقبل فيها على الله عز وجل. فكان رحمه الله تعالى يوم أن دخل المستشفى يصلي من 12:00 ليلا إلى قبيل الفجر، وهذا موثق بصوت بعض تلامذته الملازمين له رحمه الله. كذلك أيها الأحبة، كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينزل ضيفا على بعض تلامذته، فيقوم التلميذ ويكرم الشيخ، ثم إنه يطفئ اللمبة من أجل أن ينام الشيخ، فيسمع في 1:00 و1:30 الشيخ وهو يرتل آيات القرآن وينشج. ما الذي جعله يحب هذه الصلاة؟ ما الذي جعل هذه العلاقة بينه وبين الله جل وعلا؟ هو أنه أصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وأقبل على صلاة الفريضة، فأصلح الله عز وجل له صلاة النافلة. أيها الأحبة في الله، نحن مقصرون جدا، غافلون عن الله. النوافل قليل منا من يصليها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم أخذ يفصلها عليه الصلاة والسلام، وهي السنن الرواتب، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله عز وجل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والعلماء على خلاف هل يصليها مثلا صلاها مرة في عمره، أم أنه يحافظ عليها في كل عمره. وفضل الله جل وعلا واسع، وإكرام الله تعالى لا نظير له، وعطاء الله عز وجل لا يحد. صلاة الفجر 2 ركعتان قبلها خير من الدنيا وما فيها. والعجيب أن هاتين الركعتين كثير من الناس الآن يصليها بعد الفجر، مع أن هناك قول لبعض الفقهاء وهو في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أن صلاة السنة الراتبة إذا كان العبد يتعود تركها فإنها لا تقضى، ليس له أن يقضيها لأنه يتعود تركها دائما، إنما يقضيها من هو محافظ عليها، ثم إنه يوما من الأيام ترك أنسيها أو تأخر عنها لعذر. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. الآن تصلى دائما بعد الفجر، لماذا؟ لأن الناس يبيتون في غفلة عن الله، وقليل من الناس من ينادي لصلاة الفجر وهو متجهز لصلاة الفجر، حيث إنه قام الليل فهو على طهارة، يؤذن المؤذن ثم ينطلق إلى بيت الله جل وعلا ليصلي هذه النافلة. أيها الأحبة، 4 ركعات قبل صلاة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. حديث فيه خلاف بين العلماء، إلا أن منهم من يحسنه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من صلى 4 قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأيضا هذا الحديث فيه خلاف، إلا أن من العلماء من يحسنه. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الأشهل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمن استطاع. وهناك 2 ركعتان من السنن الرواتب بعد العشاء، من حافظ عليها، من حافظ عليها بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. الله أكبر، ما أعظم كرم الله إلا أن الناس في غفلة، ما أجل عطاء الله إلا أن الناس في بعد عن الله، إلا من رحم الله. قليل من يحافظ على هذه النوافل. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر الصلاة أن ننظر إلى الأجور المترتبة على هذه الصلاة بالفعال قبلها وفي أثنائها وبعدها. أما الفعال قبل الصلاة فعند الطهارة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا وعد من الله، هذا وعد من الله في صحيح مسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. من يستشعر منا بعد أن يتوضأ أن الله جل وعلا يفتح له أبواب الجنة؟ روى الترمذي رحمه الله في زيادة فيها اضطراب يضعفها كثير من أهل العلم ثم قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذلك أيها الأحبة، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انظر إلى قوله عليه السلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أهل العلم على أقوال في هذه اللفظة من الحديث، ما معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ فمنهم من قال: هو العبد يصلي ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى. ومنهم من قال: هو العبد يصلي ثم إذا خرج إلى مشاغل الدنيا ولا بد له من ذلك فإنه يراقب ساعته، يراقب الوقت حتى إذا دخلت الصلاة الأخرى كان متجهزا لها. هذا رباط أيها الأحبة مع الله، هذا رباط مع الله. الآن بعض الناس إذا خرج من صلاة العشاء فإنه يعزم على أن صلاة الفجر إن كانت في المسجد كانت، وإن لم تصلى في المسجد فلا يبالي. وهذا والله خطر عظيم على كثير من المسلمين. من الناس الآن من إذا رجع من دوامه ونام بعد تناول غذائه فإن صلاة العصر لا شك أنها تكون ثقيلة، لأنه لم يعزم ولم يعظم الصلاة بينه وبين الله، فإن قام قام وإن لم يقم صلاها بعد غروب الشمس أو بعد اصفرار الشمس. ولا شك أن هذا أمر خطير أيها الأحبة. أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. صلاة الفجر وصلاة العشاء تؤدى حين يأتي ويسيطر الظلام على الكون، فمن خرج لله يخطو خطوات إلى بيوت الله فليبشر بالنور يوم القيامة. أيها الأحبة، مواطن القيامة فيها ظلمة شديدة، فيها ظلم، وتلك الظلم لا ينورها إلا الأعمال الصالحة في هذه الحياة، فمن تلك الأعمال المشي إلى بيوت الله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، وقال التام ولن يخلف الله وعده، بالنور التام يوم القيامة. فوا حسرة والله على من لا يبالي بصلاة الفجر سيقدم على الله عز وجل ولا نور له، وحسرة على من لا يبالي بصلاة العشاء سيقدم على الله عز وجل ولا نور له، يا حسرة على من يغفل عن الله عز وجل سيقدم على الله يوم القيامة خاوي الوفاق. وحينما يرى أولئك الذين قدموا بالأنوار وقدموا بالأعمال الصالحات لا شك أنه سيعض أنامل الندم على تفريطه في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مما يدلكم على فضل هذه الصلاة وعظيم قدرها عند الله جل وعلا كما روى ذلك الطبراني وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العبد في صلاته جيء بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فإذا سجد أو ركع تساقطت عنه تلك الذنوب. وهذه أعمال ينبغي للعبد المسلم أن يستشعرها، كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب. فإذا دخلت إلى بيت الله جل وعلا فتخيل وتصور وتذكر هذا الحديث، أن أعمالك أو أن الخطايا التي اكتسبتها توضع على رأسك وعلى كتفيك، ثم إذا ركعت أو سجدت تساقطت تلك الخطايا وتلك الذنوب. أيها الأحبة في الله، إن من عظيم هذه الصلاة أن الله جل وعلا رتب عليها شهود الملائكة لها. فصلاة الفجر ليس فيها الناس فقط، وإنما هناك ملائكة من ملائكة الله سياحين في الأرض، الله عز وجل جعل لهم وظيفة، وهذه الوظيفة هي أنهم يأتون ويتعاقبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيسألهم الله عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر، تسجل الأسماء في صحف مع الملائكة، فمن لم يسجل اسمه وهو في غفلة عن الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيها المباركون، إن من فضل هذه الصلاة ومن عظيم قدرها أن الله عز وجل رتب رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة على هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، روايات. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، فافعلوا. فإذا أردت أن تنظر إلى عظمة الله وإلى جلال الله وإلى كبرياء الله وإلى ذلك الملك الذي استوى على عرشه وبان عن خلقه فلا يخفى عليه شيء من أمور عباده، حافظ على هذه الصلوات، حافظ عليها. أيها الأحبة، إن من فضائل تلك الصلاة أن الله جل وعلا أخبر أن المشي إليها يحط الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم قصد بيتا من بيوت الله لأداء فريضة الله كانت خطواته إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط خطيئته. فلا إله إلا الله. والحديث عن فضائل الصلاة يطول جدا، سنزدرف إلى عنصر آخر من عناصر موضوع حديثنا. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن الله عز وجل جعلها وجعل فيها الرزق. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من حافظ على الصلاة رزقه الله عز وجل، وليس شرطا أن يكون الرزق مالا، فإن الرزق إما أن يكون مالا وإما أن يكون راحة بال وطمأنينة حال، وإما أن يكون الرزق صلاح في الأبناء، وأن يكون الرزق طواعية في الزوجة، وأن يكون الرزق بركة في المركبة، وأن يكون الرزق خير في حالك وأحوالك وتصرفاتك وكلامك وغير ذلك مما يهبك الله عز وجل في هذه الدنيا. ألسنا الآن أيها الأحبة حينما قصرنا في الصلاة نشتكي من قلة وبركة رواتبنا؟ بعضنا يتساءل، يتقاضى في الشهر 20,000 أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، فلا يأتي الشهر الذي بعده إلا وقد نفد المال الذي في يده. ما هي القضية؟ ما هي المشكلة؟ ليس هناك بركة، نزع الله عز وجل البركة. وإن الصلاة إن حافظت عليها ثبت الله عز وجل البركة في رزقك. أليس منا أيها الأحبة الآن من تمر عليه أوقات يكاد أن ينفجر من الضيق والضنك، يكاد أن يجد في قلبه حرجا وفي تصرفاته ضيقا وفي أموره اشمئزازا؟ ما هو السبب؟ السبب أننا تخلفنا عن الصلاة. إذ أن الصلاة راحة، والله راحة وطمأنينة وسكينة. وجرب صلي الخمس الفروض كل يوم مع الجماعة، ادخل الصلاة من أولها، لا تأتي في التشهد الأخير ثم تريد أن يرتاح بالك أو أن يطمئن حالك أو أن يبارك الله لك في رزقك، ادخل الصلاة من أولها. فما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتخلفون عن تكبيرة الإحرام. نحن الآن إذا جاء الرجل وصلى في الجماعة الثانية أو الثالثة رأى أن له منة على الله فليتخلف عن الصلاة التي بعدها. وهذا والله ضربه الله على كثير من الناس. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني أنه لا خير فيه، لا خير فيه. من منا الآن يحافظ على تكبيرة الإحرام 5 مرات في كل يوم وليلة؟ قليل من عبادي الشكور. سعيد بن المسيب رحمه الله 50 سنة يقول رحمه الله، كما ذكر عنه صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، أنه 50 سنة لم يصلي في الصف الثاني، كل صلاته في الصف الأول. بل قال رحمه الله كما ذكر عنه صاحب وفيات الأعيان، قال: ما أذن المؤذن أو ما سمعت التأذين في أهلي منذ 30 سنة. جميع الفروض، الله أكبر، جميع الفروض منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد، أي أنه لم يسمع التأذين وهو في أهله. نحن الآن إذا أذن المؤذن اجلس شوية حتى تقرب الإقامة، باقي خلوا يكبر، الإمام يطيل، تدركه في الركوع، تدركه في الركعة الثانية، تدركه في التشهد. وهذا والله أيها الأحبة حرمان، هذا حرمان من الله عز وجل. ربيعة بن يزيد رحمه الله ذكر عنه صاحب سير أعلام النبلاء أنه قال: منذ 40 سنة ما أذن المؤذن لصلاة الظهر إلا وأنا في المسجد. 40 سنة. والآن صلاة الظهر متى تضيع؟ في رمضان. في رمضان أكثر الناس لا يصلون الظهر في المسجد، تراهم في العشاء زي البوم، وأما في صلوات النهار فلا يرون. وهذه والله أيها الأحبة أيضا من الغفلة عن الله جل وعلا. ذكر صاحب كتاب وفيات الأعيان أو صاحب كتاب تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي أيضا رحمه الله عن إبراهيم بن ميمون المروزي أنه كان يعمل في طرق الذهب وصياغته، فكان إذا أذن المؤذن والمطرقة في يده لا يكمل الضربة. ونحن الآن لابد أن تكمل كوب الشاي، لابد أن تكمل سواليفك، لابد أن تكمل حديثك، لابد أن تكمل اتصالك. ذكروا عن العلامة ابن باز رحمه الله أنه أذن المؤذن يوم من الأيام لصلاة الجمعة، الأذان الأول لصلاة الجمعة، ومعه كوب شاي رحمه الله فلم يكمله، وقال: نكمل الشاي بعد الصلاة. نعم أيها الأحبة، لأن الآن الذي يناديك هو الله، الذي يناديك هو الله جل وعلا. تخيل لو أن أباك يناديك، أليس تأخرك عن إجابة دعوته عقوق؟ لو أن أمك تناديك ولم تجبها في الحال، أليس ذلك من العقوق؟ فكيف وهذا النداء العظيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومن رب العالمين جل وعلا. أيها الأحبة في الله، الآن من الرزق الذي نشتكي منه الأبناء، الأبناء تجبروا علينا وتكبروا علينا، وأصبح في كثير من الأبناء طغيان وعصيان، ولم نستطع ضبطهم ولم نستطع إصلاحهم. لعلك توقظ الإبل للصلاة فلا يستيقظ، ما هو السبب؟ أنك لم تصلح ما بينك وبين الله في الصلاة، وهذا من الرزق. لو أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل من الصلاة لأصلح الله عز وجل مع الدعاء ومع الاجتهاد لك هؤلاء الأبناء. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن الله جل وعلا لم يأمر بأن تنشغل الجوارح كلها في عبادة إلا في الصلاة. فإذا دخل العبد في الصلاة حرم عليه الكلام، وإذا كبر الشخص في الصلاة وجب عليك احترامه وتقديره، هو الآن بين يدي الله جل وعلا، فالقلب مشغول واللسان مشغول والجوارح مشغولة والبال مشغول، كلها تنشغل بهذه الصلاة. وأما غيرها من العبادات فإن الله عز وجل في الصيام أباح الكلام، وفي الحج أباح الكلام والطعام، وفي غيرها من الأركان التي فرضها الله عز وجل أباح الله عز وجل للعبد أن يشتغل بما أباح الله عز وجل له أن يشتغل به. أيها الأحبة في الله، إن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن يعلم العبد أن هذه الصلاة هي نوره في هذه الحياة، فإذا حرص عليها نور الله عز وجل دربه وأصلح حاله. بل أيها الأحبة، إن الكون كله إذا اضطرب الكون كله، هذا الكون إذا خسف القمر فزعنا إلى صلاة الخسوف، إذا كسفت الشمس فزعنا إلى صلاة الكسوف، إذا وقعت الزلازل والبراكين فزع الناس إلى الصلاة، كما روى ذلك علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يقاس على الخسوف والكسوف، يفزع الناس إلى الصلاة. فالكون كله لا ينتظم إلا بهذه الصلاة، بل حتى عند أفراحنا عندما تفرح، نحن بعد أن نصوم ويأتي علينا العيد، فإن أول الأعمال نعملها يوم العيد أن نصلي لله جل وعلا ماءها وأجدبت الأرض، فإن أول عمل نعمله أمرنا الله عز وجل به هو صلاة الاستسقاء. فلا تطيب الأمور إلا بالصلاة، ولا ينتظم الكون إلا بالصلاة، بل حتى عند الموت إذا مات العبد فإننا نودعه بماذا؟ نصلي عليه. وهذا آخر العهد بين الناس وبين ميتهم، بين الأقارب وبين ميتهم، أنهم يصلون عليه ثم يوارونه قبره. وهذا دليل على عظمة هذه الصلاة عند الله جل وعلا. أيها الأحبة، إذا فرح العبد واستبشر يسجد سجود شكر، وسجود الشكر من الصلاة، وهكذا. فلا تنتظم حياة العالمين ولا يتنتظم الحياة العلوية والسفلية إلا بهذه الصلاة. أيها الأحبة في الله، العبد أول ما يحاسب عليه يوم القيامة من حقوق الله جل وعلا الصلاة. روى الترمذي رحمه الله وصححه الألباني عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فدعوت الله جل وعلا أن ييسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: يا أبا هريرة، دخلت المدينة فدعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب الله عز وجل عليه العباد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. انظروا إلى الألفاظ، فقد خاب وخسر. أيها الأخيار، يوم القيامة الناس منهم من يدخله الله عز وجل النار وهو من أهل التوحيد، لكن الله عز وجل يدخله النار لذنوب اقترفها في هذه الحياة. فإذا دخل النار فإن الله عز وجل يقبل الشفاعة في بعض عباده، ومن الشفاعات التي تقبل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فرغ الله عز وجل من العباد يوم القيامة وأراد الله عز وجل أن يخرج من النار من شاء برحمته، قال: أخرجوا من النار برحمتي كذا وكذا. فتقول الملائكة: يا رب، وكيف نعرفهم؟ فيقول الله عز وجل عليهم آثار السجود، عليهم آثار السجود، فتأتي الملائكة عليها الصلاة عليهم الصلاة والسلام إلى النار فيرون عبادا عليهم آثار السجود فيخرجونهم من النار. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث حديث عظيم في أن الجوارح التي عمل بها العبد الصالحات غير الصلاة لم تغن عنه في الآخرة إلا الجوارح التي عمل بها الصلاة، هكذا قال في المجلد الأول من كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الجوارح التي لا تصيبها النار إحراقا في النار هي محلات السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، هكذا علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا يدلنا أيها الأحبة دلالة واضحة على أن هذا السجود له عظمة عند الله عز وجل. أيها الأخيار، الآن من الناس من يسمع الآيات ويسمع الوعيد ومع ذلك يقصر. الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روى ابن جرير الطبري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أما إنهم لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها. والمؤخر للصلاة عن وقتها والغافل عنها له عذاب شديد في القبر. فقد روى الأثبات عن سمرة بن جندب، بل روى البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم قصة عليه الصلاة والسلام، أو رأى رؤيا فقصها عليهم يوما بعد صلاة الفجر، وكان عليه السلام يقول لهم: من رأى منكم البارحة رؤيا فمنهم من رأى رؤيا فيقصها على رسول الله فيعبرها رسول الله، وإن لم تقص على رسول الله الرؤى فإنه عليه السلام يقص عليهم رؤيا. ومن تلك الرؤى التي رآها قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة فيما يرى النائم أنه أتاني آتيان فقالا لي انطلق، قال فانطلقت معهما. والقصة والحديث طويل، الشاهد منه قال: فأتينا على رجل مضطجع وإذ بآخر قائم على رأسه معه حجر، هذا الحجر يفلغ به رأس ذلك المضطجع، ثم إن الحجر يتدهده أي يتدحرج، فيذهب الذاهب ليأتي بالحجر فيكون رأس هذا الرجل قد عاد إلى ما كان عليه، فيأخذ الحجر فيثلغ رأسه أخرى، فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أخبره جبريل أن هذا هو الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام ليس نوم عذر. الآن بعض الناس إذا ناقشته في هذا النوم قال لك: يا أخي أنا أنام ما أستيقظ، أنا ما أشعر إذا نمت، أنا إذا نمت كالميت. لكن نقول له: إذا قيل لك أن بيتك احترق هل ستقوم؟ نعم سيقوم، لأنه يفكر في نار الدنيا ولا يفكر في نار الآخرة، لأن البيت إذا احترق سيكلفه أموال طائلة. إذا كانت عنده رحلة، عنده سفر، فإنه سيعدل الجوال والساعة وساعة الحائط ويأمر أهله أن يوقظوه، ولكن نار الآخرة لا يبالي بها، يرى على أنها ما زالت بعيدة وأن القبر ما زال بعيدا. إنما هذه الأعذار أيها الأحبة، المعذور هو الذي يعزم على القيام للصلاة ثم إنه يوقت الساعة ويفعل الأسباب ويبذل كل شيء حتى يستيقظ، إن لم يستيقظ بعد ذلك هذا هو المعذور. وأما الذي ينام متعمدا ولا يبذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة فهذا كما قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وكما قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الأحبة في الله، إن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن نعلم أن الله عز وجل جعلها ركن من أركان الإسلام، والإسلام يقوم على أركان خمسة، ومن هذه الأركان الصلاة. روى الترمذي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنت يوما في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه، أي من رسول الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يغتنمون الفرص. قال: فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام. قال ابن علان رحمه الله في كتابه دليل الفالحين: وهذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأركان الخمسة بالخيمة، فالتوحيد هو العمود الذي يكون يسمى الفسطاط في وسط الخيمة، وبقية الأركان الأعمدة الباقية، فإذا سقط التوحيد لم تنفع تلك الأعمدة، وإذا بقي التوحيد وبقيت تلك الأعمدة عاش العبد بإذن الله جل وعلا في طواعية تامة لله. أيها الأحبة، الصلاة وتعظيمها والحديث عنها يطول جدا، يطول جدا. وأنا والله يعني قد حينما جاءني عنوان هذه المحاضرة لا أدري عن ماذا أتحدث، أهو عن فضل الصلاة؟ أهو عن صلاة النوافل؟ أهو عن فضل صلاة الجمعة؟ أهو عن فضل صلاة الفجر والعصر؟ فالصلاة الحديث عنها يطول جدا في جميع شؤونها. والذي يتحصل من هذا أيها الإخوان وأيها الأحبة وأيها الآباء أن نحرص على صلاتنا، أن نحافظ عليها، فإنك غدا ستقدم على الله جل وعلا، وغدا ستغسل وتكفن وتطرح في قبرك، سيأتيك الموت فجأة، سيأتيك الموت فجأة. بعض الناس لماذا يقصر في الصلاة؟ يظن على أن الموت سيطول وأن حياته ستطول وأن الموت لن يأتيه إلا بعد زمن، وهذا والله من الغفلة أيها الأحبة عن الله. الموت قد ينزل بك في أي لحظة، فجمل صلاتك، جمل صلاتك، لأنك ستسأل عنها أول ما تسأل بين يدي الله عز وجل. والعبد إذا كان في هذه الدنيا حريصا على صلاته حفظته حتى عند مماته، الله عز وجل يجعل له الكرامات حتى عند موته. أحدثكم عن شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كما تحدث عنه تلامذته والمقربون منه رحمة الله تعالى عليه، وتعلمون أنه مكث في المستشفى 8 أشهر في غيبوبة تامة، يقولون أنه كان بين فترة وفترة يفيق من الغيبوبة رحمه الله، وكان يشير للناس بيديه هكذا، ماذا يريد؟ يريد تراب، يريد يتيمم حتى يصلي. والآن بعض الناس إذا كان في غيبوبة نسأل الله العافية، وأراد الله عز وجل أن يجري بعض الباطل على لسانه، سمعته يهذي بهذه الدنيا، إما بمزارعه التي تركها ولم تقسم بينه وبين إخوانه وبينه وبين بني عمومته وبينه وبين أهله، وإما ببعض تجاراته وبعض عقاراته، وإما ببعض الأمور الدنيوية التي عاش من أجلها. فالقلب يكون مشغولا بها في كل حال. أما العلماء الربانيون والحريصون على الصلاة فإن الله عز وجل يجري الكرامات على أيديهم عند الموت. فهذا الإمام وهذا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كان يشير إليهم بيديه يريد ترابا. بل ذكروا أيضا كما حدثنا بعض مشايخنا في المدينة النبوية عن شيخهم الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى، وكان إماما للمسجد النبوي، وكان قاضيا من القضاة وعالما من العلماء، أصابه الله عز وجل بغيبوبة، دخل في غيبوبة، فكان لا يفيق رحمه الله تعالى إلا إذا سمع الأذان من المسجد النبوي 10 سنوات وهو في غيبوبة، فإذا سمع الأذان أفاق، فيعطوه شيئا من الدواء ثم يغشى عليه عليه رحمة الله. هذه كرامات من الله جل وعلا، كرامات من الله عز وجل لا تكون إلا لمن عاش لله ومات على شريعة الله وأراد بأعماله إخلاصها لوجه الله عز وجل. فالصلاة أيها الأحبة ينبغي علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن نتواصى بها، أن نتواصى بها. إذا رأينا ما يتخلف عن الصلاة لا بأس أن نزوره، أهو مريض، أبيه عذر. أليس عندنا الآن من الناس من لا يصلي، من لا يصلي أبدا، من لا يصلي؟ فهل يوما من الأيام ذهبنا 2 أو 3 أو 4 سلمنا عليه وقلنا له أين أنت يا أخانا عن الصلاة، أين أنت عن المسجد بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة؟ الله سيسألنا عنهم، الله سيسألنا عنهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة فيما بايعهم عليه عليه الصلاة والسلام على الحرص على هذه الصلاة والمحافظة عليها والأمر بها. فيا أيها الأحبة، لعلي أطلت عليكم كثيرا، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحافظين على هذه الشعيرة العظيمة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ علينا قيادتنا وولاة أمرنا، وأن أسأله عز وجل أن يجعل هذه البلاد بلادا رائدة محفوظة في كل مجالاتها، وأن يصرف عنها الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين عامة. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله جل وعلا أن يبيض هذه الوجوه وأن يحرمها على النار كما أحسنت الظن بي وحضرت للاستماع لي، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنكم أيها الأحبة في هذه الليلة ليغتبطكم كثير من الناس أو ليغبطكم كثير من الناس على توفيق الله جل وعلا لكم بالجلوس في هذا المكان الطيب. فكم من أناس الآن في أماكن يعصى الله عز وجل فيها، وكم من خلق في أماكن الآن يجري عليها غضب الله عز وجل وسخطه، وأنتم قد من الله جل وعلا عليكم واصطفاكم في هذه الليلة أن تجلسوا في بيت من بيوته في هذا المكان الطيب المبارك الذي عظمه الله عز وجل وجعل أهله هم الفائزون وهم الناجحون وهم المفلحون. أيها الأحبة، عنوان حديثنا في هذه الليلة تعظيم قدر الصلاة. وهذه الصلاة أيها الأحبة شأنها عظيم عند الله جل وعلا وقدرها كبير، فمما يدلنا على عظمة قدر هذه الصلاة أن الله جل وعلا أمر بها بعد توحيده مباشرة. فبعد توحيد الله عز وجل أمر الله تعالى بإقامة الصلاة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فوعجبا لمن يضيع الصلاة بعد أن جعلها الله جل وعلا بعد توحيده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الشيخان أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الأحبة، هذه الصلاة جعلها الله عز وجل بعد توحيده، ووالله وبالله وتالله ما رفع الله السماء ولا بسط الأرض ولا نصب الجبال ولا أرسل الرياح ولا أجرى الأنهار ولا خلقنا على هذه البسيطة وأجرى في أرواحنا الدماء وردد بين جوانحنا النفس إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى، وما قام سوق الجنة والنار إلا من أجل توحيد الله جل وعلا. وإن هذه الصلاة لهي من توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله: وإذا تأملت حال الصلاة وجدت أن كلها توحيد، فتكبيرها توحيد، التكبير فيها توحيد، وقراءة الفاتحة توحيد، أوليست الفاتحة قد اشتملت على أنواع التوحيد 3؟ والركوع فيها توحيد لله، وقول سبحان ربي العظيم توحيد لله، وقول سمع الله لمن حمده توحيد لله، أي أنه لا يجيب الدعاء إلا الله، والسجود فيها توحيد لله، وقول سبحان ربي الأعلى توحيد لله، وختمها بالشهادة توحيد لله. فالصلاة أيها الأحبة هي توحيد الله عز وجل، والتوحيد هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان، وهو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. أيها الأحبة في الله، الصلاة افترضها الله جل وعلا على جميع الأمم، فما من أمة إلا وهي تصلي، فوعجبا لمن ضيع الصلاة، وعجبا لمن غفل عنها، وعجبا لمن كانت الصلاة من أهون اهتماماته. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام وعن أخيه هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن
نسيت الآية. ووحينا إلى موسى وأخيه إلى أن قال جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة. ثم إن الله جل وعلا أخبرنا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا جعله مباركا أينما كان، وكانت من بركة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه أخبر في كتاب أخبر الله عز وجل عنه في كتابه أنه عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بإقامة الصلاة. والله جل وعلا أخبرنا عن إسماعيل عليه السلام وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيها الأحبة في الله، منظومة الكون كلها قائمة على الصلاة. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره ألم تر يا محمد بعين قلبك أن الله جل وعلا يصلي له من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن وطير، فكلها تعبد الله جل وعلا وكلها تخضع لله عز وجل. قال الله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ويقول الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فوالله من ترك الصلاة وتخلف عنها وتهاون فيها فإن الله جل وعلا أراد به ذلا، وإن الله عز وجل لم يرد به خيرا، وإن الله عز وجل أراد له الإهانة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خرج عليه الصلاة والسلام وطرده أهل مكة، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا، فما كان من أهل الطائف إلا أن رجموه صلوات الله وسلامه عليه حتى أدموا عقبه، فخرج عليه الصلاة والسلام هائما على وجهه يقصد صلى الله عليه وسلم مكة. فبينما هو بين مكة والطائف رفع يديه إلى الله جل وعلا وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني إلى ضعيف يتجهمني أم إلى قوي ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أصلح لي. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ذهب إلى ضعفه، وذاك أن فيه محمد بن إسحاق وهو معنعن ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية. الشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف قصد مكة عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ مكة صلوات الله وسلامه عليه دخل في جوار المطعم بن عدي، وكان أهل مكة يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إلى جوار البيت الحرام، رأى الله جل وعلا ما فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من ضيق وحرج وضنك صلوات الله وسلامه عليه، فأراد الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن ينير قلبه، فأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن هناك عرج به صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ سدرة المنتهى. وفي ذلك المقام الأسنى وفي تلك المنزلة العالية فرض الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بدون واسطة، فرضها عليه عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، فما زال صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام حتى خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا حول سيدهم كالشهب بالبدري أو كالجندي بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الشهبي. فرض الله عز وجل عليه الصلاة، فنزل صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر طيب القلب سليم الخاطر، إذ أن الله عز وجل علم أن هذه الصلاة هي السعادة، أن هذه الصلاة هي السكينة، أن هذه الصلاة هي الطمأنينة. ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر، روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. فما كان عليه الصلاة والسلام يجد راحته وطمأنينته وسكينته إذا ادلهمت به الأمور وأحاطت به الخطوب ونزلت به البلاوي ونزل به البلاء إلا بهذه الصلاة، إلا بهذه الصلاة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهل هناك عمل أعظم وأفضل وأجل بعد توحيد الله جل وعلا من هذه الصلاة؟ ولذا كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي يوم الاثنين، في اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، خرج على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وكشف الستر ونظر إليهم وهم يصلون، فسرت على وجهه ابتسامة شقت وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم أسدل الستار، فما سمع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الوصايا إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعجبا والله أحبتي لمن يضيعها في هذا الزمان، كثير منا في غفلة عن هذه الصلاة، وإن هذه الصلاة التي نؤديها مخرقة مفرقة، والله إننا لفي غفلة فيها عن الله عز وجل كبيرة. وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله جل وعلا في خلال معرض حديثنا عن هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة عند الله جل وعلا أن الله عز وجل أمر الآباء أن يضربوا الأبناء عليها، أمرهم في بداية الأمر أن يأمروهم بالصلاة لسبع، فإن لم يصلوا وبلغوا العاشرة فإنهم يضربون على ذلك ضربا غير مبرح. قال أهل العلم: والله عز وجل إنما أمر ولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة لسبع ثم يضربه بعد ذلك لعشر، حتى يكون في هذه الثلاث سنوات مجالا للتربية ومجالا لأن يسعى هذا الابن إلى الصلاة وأن تحبب إلى قلبه. فإن لم يصلي فإنه بعد ذلك يضرب ضربا غير مبرح، لأن هذا الطفل لم يجري عليه قلم التكليف ولم يبلغ السن التي جرى فيها عليه قلم التكليف. فأين نحن أيها الأحبة اليوم من حال أبنائنا في الصلاة؟ إنما النظر إلى حال أبنائنا مع الصلاة وجد والله عجبا عظيما. أليس من أبنائنا اليوم أيها الأحبة من ينام بعد عودته من الدوام أو من المدرسة إلى بعيد العشاء، إلى بعيد العشاء، وهذا أمر كبار وفعل لا تأتي به الشريعة أبدا. أين الآباء الذين ولاهم الله جل وعلا على هؤلاء الأبناء؟ أليس من أبنائنا أيها الأحبة اليوم من لا يبالي بالصلاة، وذلك أن أباه لا يبالي بها؟ فمن الآباء أيها الإخوة من يرى أنه لو صلى في اليوم فرضين أو ثلاثة في المسجد كان ما كان بعد ذلك فإنه غير مسؤول عنه أو لا يبالي بأدائه مع الجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما ضربه الله عز وجل على قلوب وأسماع وأبصار كثير من العالمين. إن الله عز وجل ليس لك عليه منة، ليس لك عليه منة. في مجتمعنا أيها الأحبة أقوام لا يصلون أبدا، وهذا حاصل ومعروف، وربما أننا لو أردنا حصرهم حصرناهم. يجاورون المساجد، يسكنون حول المنارات التي ينادى فيها كل يوم خمس مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولكن هذا النداء كأنه لا يعنيهم. والله إن في مجتمعاتنا لأناس لا يصلون أبدا، وأنتم تعرفون حكم الإسلام في هؤلاء. إن حكم الإسلام في من لا يصلي أبدا أنه خالد مخلد في النار، بل إن العلامة ابن باز رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد واختاره إسحاق بن راهويه، أن من أخر فرضا واحدا بغير عذر شرعي حتى خرج وقته فإنه يكفر بالله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. والآن أيها الأحبة، دعونا من الرسميات لننظر إلى حالنا. الآن من الناس صلاة الفجر بعد الساعة 7، تشرق الشمس في 6:30، يصلي عند الدوام، إذا أن الدوام أكبر من الصلاة، إذا أن الراتب أكبر من الصلاة، إذا أن المدير أكبر من الصلاة، إذا أن رزقه في نظره أكبر من الصلاة، وأنى لمثل هذا أيها الأحبة أن يفلح، أنى لمثل هذا أن يلقى الله جل وعلا بأعمال الصالحين. أيها الأحبة، إن في مجتمعاتنا ومن نساء المسلمين من اشتغلت أو انشغلت بجوالها في ليلها كله، ثم تنام قبيل الفجر فلا تستيقظ إلا عند الظهر، تصلي الفجر مع الظهر، أفي هذا تعظيم لأمر الله؟ أفي هذا تعظيم لشريعة الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أخبر عليه الصلاة والسلام أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وما أكثر أجلكم الله بول الشيطان في آذاننا في هذا الزمان. إن من النساء من تكون قدوة لأبنائها، فإن صلت الصلاة في وقتها وحرصت عليها وكانت من الصالحات القانتات المحافظات التي من اللاتي لا يبحثن عن الموضة. الآن أيها الأحبة، نساؤنا أغلبهن همها الموضة، أغلب نسائنا همها المكياج، أغلب نسائنا همها الزينة، أغلب نسائنا همها اللبس الذي تخرج بين صديقاتها بين زميلاتها. وأما شريعة الله وأما دين الله وأما الصلاة فهذه أمور مؤخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فهم مؤخرون في كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وجب على أولياء الأمور من أزواج وإخوان أن يأخذوا على أيدي النساء. فإنكم تعلمون أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار هم النساء. والآن نلاحظ غفلة النساء عن الله إلا من رحم الله جل وعلا. الصلاة أصبحت عندهن شيء يسير هين جدا، وإذا صلت المرأة الفرض فإنها لا تبالي بالنوافل، ليس لها نصيب من قيام الليل، ليس لها نصيب من صلاة الضحى، ليس لها نصيب من التأله والتعبد لله جل وعلا إلا من رحم الله. فإن في مجتمعنا نساء صالحات، وفي مجتمعنا نساء قانتات، وفي مجتمعنا والله نساء قدوات، يحفظن الصلاة ويحافظن عليها، يحفظن الأوقات ويحافظن على العبادات فيها، يحفظن شريعة الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهن. أيها الأحبة في الله، إن هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. العبد إذا قام في الصلاة وبدأ في قراءة الفاتحة، قال الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. الصلاة صلة بين العبد وبين الله. وإنك لتلحظ من نفسك إذا حافظت على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد بشروطها وأركانها وواجباتها وأديتها كما أمر الله وجدت سعادة لا نظير لها. ووالله لا سعادة في الدنيا إلا بالله، ولا سعادة إلا مع الله، ولا أنس إلا مع الله. وإنك إذا أديت الصلاة دخلت المسجد وقلبك خارج المسجد خرجت من المسجد كما دخلت، لا تجد لتلك الصلاة لذة، ولا تجد لها حلاوة، ولا تجد لها طلاوة، وذاك أنك دخلت وجعلت قلبك الذي هو مكان نظر الله عز وجل خارج المسجد. أيها الأحبة، لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كأزيز المرجل كما يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وذاك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر إلى المسجد صلى الله عليه وسلم بقلبه وقالبه، فيكبر تكبيرة الإحرام ويستشعر أن هذه التكبيرة عظيمة. ولذا قال أهل العلم إذا كبر العبد فكأنه كشف الستار بينه وبين الله، فلا يرى إلا الله، ليس في مخيلته إلا الله جل وعلا. قال أهل العلم وإذا كبر العبد كأنه رمى الدنيا خلف ظهره، فكان وقوفه بين يدي الله عز وجل حقا وإقباله عليه صدقا. هذه هي الصلاة التي يعظمها صاحبها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليل يصلي، لما حبب الله عز وجل إليه الصلاة، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله يا رسول الله إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يبيت عليه السلام يصلي الليل ويبيت يبكي. وحديثنا هذه الليلة عن تعظيم الصلاة كلها، ليس عن الفريضة فقط. فكان عليه الصلاة والسلام هذا حاله. من منا الآن يقوم الليل إلا قليلا؟ من منا يتلذذ بالليل؟ فإذا جن عليه الظلام وأحاطت به وأحاط بالكون هذه الأبهة من خلق الله عز وجل من الليل البهيم، علم أن هناك موعد بينه وبين الله جل وعلا، فحركته قدماه شوقا إلى الله، فقام إلى مغسلته أو إلى دورات المياه أجلكم الله، فتوضأ ثم وقف بين يدي الله عز وجل يسجد بين يديه يناجي خالقه قليل من عبادي الشكور. الآن اشتغل الناس في ليلهم عن الله، فمن الناس من ينشغل من بعد العشاء إلى الساعة الواحدة أو الثانية بلعب البلوت وهذا حاصل، أو بلعب الضمنة وهذا حاصل، أو يبيت على الشاشات وهذا حاصل، أو يبيت يتابع جواله وهذا حاصل، أو يبيت في الأسواق أو مع خلانه وأقرانه في الطرقات، غفلة عن الله عز وجل. من أجل هذا أيها الأحبة أضحت الصلاة ثقيلة علينا جدا، فنحن ندخل في الصلاة فإذا أطال الإمام قليلا رأينا أن هذا الإمام متزمت وأنه متشدد وأنه يطيل القراءة، ثم إذا خرجنا خارج المسجد رأيت النشاط ورأيت القوة ورأيت الحيوية. أليس من بيننا شباب؟ شباب لهم مواعيد في صالات القوى وفي صالات كمال الأجسام، فإذا بحثت عنه في صلاة الفجر لا تراه، وإذا بحثت عنه في صلاة العشاء لا تراه، وإذا بحثت عنه في صلاة العصر لا تراه. القوة ليست في العضلات، القوة ليست في الجسم، القوة في القلب، القوة في القلب. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رجل جاز 80 سنة ومع ذلك يؤخذ من على سجادته إلى المستشفى في ليلة وفاته رحمة الله تعالى عليه. العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكلكم يعرف هذا الرجل، الشيخ أحمد رحمة الله تعالى عليه حبب الله عز وجل إليه الصلاة، وذلك لأنه أقبل فيها على الله عز وجل. فكان رحمه الله تعالى يوم أن دخل المستشفى يصلي من الساعة 12 ليلا إلى قبيل الفجر، وهذا موثق بصوت بعض تلامذته الملازمين له رحمه الله. كذلك أيها الأحبة، كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينزل ضيفا على بعض تلامذته، فيقوم التلميذ ويكرم الشيخ ثم إنه يطفئ اللمبة من أجل أن ينام الشيخ، فيسمع في الساعة الواحدة والثانية والثالثة الشيخ وهو يرتل آيات القرآن وينشج. ما الذي جعله يحب هذه الصلاة؟ ما الذي جعل هذه العلاقة بينه وبين الله جل وعلا؟ هو أنه أصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وأقبل على صلاة الفريضة، فأصلح الله عز وجل له صلاة النافلة. أيها الأحبة في الله، نحن مقصرون جدا، غافلون عن الله. النوافل قليل منا من يصليها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم أخذ يفصلها عليه الصلاة والسلام، وهي السنن الرواتب، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله عز وجل 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والعلماء على خلاف، هل يصليها مثلا صلاها مرة في عمره، أم أنه يحافظ عليها في كل عمره؟ وفضل الله جل وعلا واسع، وإكرام الله تعالى لا نظير له، وعطاء الله عز وجل لا يحد. صلاة الفجر ركعتان قبلها خير من الدنيا وما فيها. والعجيب أن هاتين الركعتين كثير من الناس الآن يصليها بعد الفجر، مع أن هناك قول لبعض الفقهاء وهو في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أن صلاة السنة الراتبة إذا كان العبد يتعود تركها فإنها لا تقضى، ليس له أن يقضيها لأنه يتعود تركها دائما، إنما يقضيها من هو محافظ عليها، ثم إنه يوما من الأيام ترك أنسيها أو تأخر عنها لعذر. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. الآن تصلى دائما بعد الفجر، لماذا؟ لأن الناس يبيتون في غفلة عن الله، وقليل من الناس من ينادي لصلاة الفجر وهو متجهز لصلاة الفجر، حيث إنه قام الليل فهو على طهارة، يؤذن المؤذن ثم ينطلق إلى بيت الله جل وعلا ليصلي هذه النافلة. أيها الأحبة، 4 ركعات قبل صلاة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. حديث فيه خلاف بين العلماء، إلا أن منهم من يحسنه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من صلى 4 قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأيضا هذا الحديث فيه خلاف، إلا أن من العلماء من يحسنه. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الأشهل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمن استطاع. وهناك ركعتان من السنن الرواتب بعد العشاء، من حافظ عليها، من حافظ عليها بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. الله أكبر، ما أعظم كرم الله إلا أن الناس في غفلة، ما أجل عطاء الله إلا أن الناس في بعد عن الله، إلا من رحم الله. قليل من يحافظ على هذه النوافل. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر الصلاة أن ننظر إلى الأجور المترتبة على هذه الصلاة بالفعال قبلها وفي أثنائها وبعدها. أما الفعال قبل الصلاة فعند الطهارة، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة 8. هذا وعد من الله، هذا وعد من الله في صحيح مسلم، فتحت له أبواب الجنة 8. من يستشعر منا بعد أن يتوضأ أن الله جل وعلا يفتح له أبواب الجنة؟ روى الترمذي رحمه الله في زيادة فيها اضطراب يضعفها كثير من أهل العلم، ثم قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذلك أيها الأحبة، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انظر إلى قوله عليه السلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أهل العلم على أقوال في هذه اللفظة من الحديث، ما معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ فمنهم من قال: هو العبد يصلي ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى. ومنهم من قال: هو العبد يصلي ثم إذا خرج إلى مشاغل الدنيا ولا بد له من ذلك، فإنه يراقب ساعته، يراقب الوقت، حتى إذا دخلت الصلاة الأخرى كان متجهزا لها. هذا رباط أيها الأحبة مع الله، هذا رباط مع الله. الآن بعض الناس إذا خرج من صلاة العشاء فإنه يعزم على أن صلاة الفجر إن كانت في المسجد كانت، وإن لم تصلى في المسجد فلا يبالي. وهذا والله خطر عظيم على كثير من المسلمين. من الناس الآن من إذا رجع من دوامه ونام بعد تناول غذائه فإن صلاة العصر لا شك أنها تكون ثقيلة، لأنه لم يعزم ولم يعظم الصلاة بينه وبين الله، فإن قام قام، وإن لم يقم صلاها بعد غروب الشمس أو بعد اصفرار الشمس. ولا شك أن هذا أمر خطير أيها الأحبة، أيها المباركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. صلاة الفجر وصلاة العشاء تؤدى حين يأتي ويسيطر الظلام على الكون، فمن خرج لله يخطو خطوات إلى بيوت الله فليبشر بالنور يوم القيامة. أيها الأحبة، مواطن القيامة فيها ظلمة شديدة، فيها ظلم، وتلك الظلم لا ينورها إلا الأعمال الصالحة في هذه الحياة، فمن تلك الأعمال المشي إلى بيوت الله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، وقال التام ولن يخلف الله وعده، بالنور التام يوم القيامة. فوا حسرة والله على من لا يبالي بصلاة الفجر، سيقدم على الله عز وجل ولا نور له. وحسرة على من لا يبالي بصلاة العشاء، سيقدم على الله عز وجل ولا نور له. يا حسرة على من يغفل عن الله عز وجل، سيقدم على الله يوم القيامة خاوي الوفاق. وحينما يرى أولئك الذين قدموا بالأنوار وقدموا بالأعمال الصالحات، لا شك أنه سيعض أنامل الندم على تفريطه في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مما يدلكم على فضل هذه الصلاة وعظيم قدرها عند الله جل وعلا، كما روى ذلك الطبراني وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العبد في صلاته جيء بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فإذا سجد أو ركع تساقطت عنه تلك الذنوب. وهذه أعمال ينبغي للعبد المسلم أن يستشعرها. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب، فإذا دخلت إلى بيت الله جل وعلا فتخيل وتصور وتذكر هذا الحديث، أن أعمالك أو أن الخطايا التي اكتسبتها توضع على رأسك وعلى كتفيك، ثم إذا ركعت أو سجدت تساقطت تلك الخطايا وتلك الذنوب. أيها الأحبة في الله، إن من عظيم هذه الصلاة أن الله جل وعلا رتب عليها شهود الملائكة لها. فصلاة الفجر ليس فيها الناس فقط، وإنما هناك ملائكة من ملائكة الله سياحين في الأرض. الله عز وجل جعل لهم وظيفة، وهذه الوظيفة هي أنهم يأتون ويتعاقبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيسألهم الله عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. تسجل الأسماء في صحف مع الملائكة، فمن لم يسجل اسمه وهو في غفلة عن الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيها المباركون، إن من فضل هذه الصلاة ومن عظيم قدرها أن الله عز وجل رتب رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة على هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. روايات: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، فافعلوا. فإذا أردت أن تنظر إلى عظمة الله وإلى جلال الله وإلى كبرياء الله وإلى ذلك الملك الذي استوى على عرشه وبان عن خلقه فلا يخفى عليه شيء من أمور عباده، حافظ على هذه الصلوات، حافظ عليها. أيها الأحبة، إن من فضائل تلك الصلاة أن الله جل وعلا أخبر أن المشي إليها يحط الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم قصد بيتا من بيوت الله لأداء فريضة الله كانت خطواته إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط خطيئته. فلا إله إلا الله. والحديث عن فضائل الصلاة يطول جدا، سنزدرف إلى عنصر آخر من عناصر موضوع حديثنا. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن الله عز وجل جعلها وجعل فيها الرزق. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من حافظ على الصلاة رزقه الله عز وجل، وليس شرطا أن يكون الرزق مالا، فإن الرزق إما أن يكون مالا وإما أن يكون راحة بال وطمأنينة حال، وإما أن يكون الرزق صلاح في الأبناء، وأن يكون الرزق طواعية في الزوجة، وأن يكون الرزق بركة في المركبة، وأن يكون الرزق خير في حالك وأحوالك وتصرفاتك وكلامك وغير ذلك مما يهبك الله عز وجل في هذه الدنيا. ألسنا الآن أيها الأحبة حينما قصرنا في الصلاة نشتكي من قلة وبركة رواتبنا؟ بعضنا يتساءل، يتقاضى في الشهر 20,000 أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، فلا يأتي الشهر الذي بعده إلا وقد نفد المال الذي في يده. ما هي القضية؟ ما هي المشكلة؟ ليس هناك بركة، نزع الله عز وجل البركة. وإن الصلاة إن حافظت عليها ثبت الله عز وجل البركة في رزقك. أليس منا أيها الأحبة الآن من تمر عليه أوقات يكاد أن ينفجر من الضيق والضنك، يكاد أن يجد في قلبه حرجا وفي تصرفاته ضيقا وفي أموره اشمئزازا؟ ما هو السبب؟ السبب أننا تخلفنا عن الصلاة. إذ أن الصلاة راحة، والله راحة وطمأنينة وسكينة. وجرب، صلي الخمس الفروض كل يوم مع الجماعة، ادخل الصلاة من أولها، لا تأتي في التشهد الأخير ثم تريد أن يرتاح بالك أو أن يطمئن حالك أو أن يبارك الله لك في رزقك، ادخل الصلاة من أولها. فما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتخلفون عن تكبيرة الإحرام. نحن الآن إذا جاء الرجل وصلى في الجماعة الثانية أو الثالثة رأى أن له منه على الله فليتخلف عن الصلاة التي بعدها. وهذا والله ضربه الله على كثير من الناس. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني أنه لا خير فيه، لا خير فيه. من منا الآن يحافظ على تكبيرة الإحرام 5 مرات في كل يوم وليلة؟ قليل من عبادي الشكور. سعيد بن المسيب رحمه الله 50 سنة يقول رحمه الله كما ذكر عنه صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أنه 50 سنة لم يصلي في الصف الثاني، كل صلاته في الصف الأول، بل قال رحمه الله كما ذكر عنه صاحب وفيات الأعيان قال ما أذن المؤذن أو ما سمعت التأذين في أهلي منذ 30 سنة. جميع الفروض، الله أكبر، جميع الفروض منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد، أي أنه لم يسمع التأذين وهو في أهله. نحن الآن إذا أذن المؤذن اجلس شوية حتى تقرب الإقامة، باقي خلوا يكبر، الإمام يطيل، تدركه في الركوع، تدركه في الركعة الثانية، تدركه في التشهد، وهذا والله أيها الأحبة حرمان، هذا حرمان من الله عز وجل. ربيعة بن يزيد رحمه الله ذكر عنه صاحب سير أعلام النبلاء أنه قال منذ 40 سنة ما أذن المؤذن لصلاة الظهر إلا وأنا في المسجد، 40 سنة. والآن صلاة الظهر متى تضيع؟ في رمضان، في رمضان أكثر الناس لا يصلون الظهر في المسجد، تراهم في العشاء زي البوم، وأما في صلوات النهار فلا يرون، وهذه والله أيها الأحبة أيضا من الغفلة عن الله جل وعلا. ذكر صاحب كتاب وفيات الأعيان أو صاحب كتاب تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي أيضا رحمه الله عن إبراهيم بن ميمون المروزي أنه كان يعمل في طرق الذهب وصياغته، فكان إذا أذن المؤذن والمطرقة في يده لا يكمل الضربة، ونحن الآن لابد أن تكمل كوب الشاي، لابد أن تكمل سواليفك، لابد أن تكمل حديثك، لابد أن تكمل اتصالك. ذكروا عن العلامة ابن باز رحمه الله أنه أذن المؤذن يوم من الأيام لصلاة الجمعة، الأذان الأول لصلاة الجمعة، ومعه كوب شاي رحمه الله فلم يكمله، وقال نكمل الشاي بعد الصلاة. نعم أيها الأحبة، لأن الآن الذي يناديك هو الله، الذي يناديك هو الله جل وعلا. تخيل لو أن أباك يناديك، أليس تأخرك عن إجابة دعوته عقوق؟ لو أن أمك تناديك ولم تجبها في الحال، أليس ذلك من العقوق؟ فكيف وهذا النداء العظيم حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومن رب العالمين جل وعلا. أيها الأحبة في الله، الآن من الرزق الذي نشتكي منه الأبناء، الأبناء تجبروا علينا وتكبروا علينا، وأصبح في كثير من الأبناء طغيان وعصيان، ولم نستطع ضبطهم ولم نستطع إصلاحهم. لعلك توقظ الإبن للصلاة فلا يستيقظ، ما هو السبب؟ أنك لم تصلح ما بينك وبين الله في الصلاة، وهذا من الرزق. لو أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل من الصلاة لأصلح الله عز وجل مع الدعاء ومع الاجتهاد لك هؤلاء الأبناء. أيها الأحبة في الله، ألا وإن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن الله جل وعلا لم يأمر بأن تنشغل الجوارح كلها في عبادة إلا في الصلاة، فإذا دخل العبد في الصلاة حرم عليه الكلام، وإذا كبر الشخص في الصلاة وجب عليك احترامه وتقديره، هو الآن بين يدي الله جل وعلا، فالقلب مشغول واللسان مشغول والجوارح مشغولة والبال مشغول، كلها تنشغل بهذه الصلاة، وأما غيرها من العبادات فإن الله عز وجل في الصيام أباح الكلام، وفي الحج أباح الكلام والطعام، وفي غيرها من الأركان التي فرضها الله عز وجل أباح الله عز وجل للعبد أن يشتغل بما أباح الله عز وجل له أن يشتغل به. أيها الأحبة في الله، إن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن يعلم العبد أن هذه الصلاة هي نوره في هذه الحياة، فإذا حرص عليها نور الله عز وجل دربه وأصلح حاله. بل أيها الأحبة، إن الكون كله إذا اضطرب، إذا اضطرب الكون كله هذا الكون إذا خسف القمر فزعنا إلى الصلاة، إلى صلاة الخسوف. إذا كسفت الشمس فزعنا إلى صلاة الكسوف. إذا وقعت الزلازل والبراكين فزع الناس إلى الصلاة، كما روى ذلك علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يقاس على الخسوف والكسوف، يفزع الناس إلى الصلاة. فالكون كله لا ينتظم إلا بهذه الصلاة، بل حتى عند أفراحنا عندما تفرح. نحن بعد أن نصوم ويأتي علينا العيد، فإن أول الأعمال نعملها يوم العيد أن نصلي لله جل وعلا ماءها وأجدبت الأرض، فإن أول عمل نعمله أمرنا الله عز وجل به هو صلاة الاستسقاء. فلا تطيب الأمور إلا بالصلاة، ولا ينتظم الكون إلا بالصلاة، بل حتى عند الموت إذا مات العبد فإننا نودعه بماذا؟ ماذا؟ نصلي عليه. وهذا آخر العهد بين الناس وبين ميتهم، بين الأقارب وبين ميتهم، أنهم يصلون عليه ثم يوارونه قبره. وهذا دليل على عظمة هذه الصلاة عند الله جل وعلا. أيها الأحبة، إذا فرح العبد واستبشر يسجد سجود شكر، وسجود الشكر من الصلاة. وهكذا، فلا تنتظم حياة العالمين ولا يتنتظم الحياة العلوية والسفلية إلا بهذه الصلاة. أيها الأحبة في الله، العبد أول ما يحاسب عليه يوم القيامة من حقوق الله جل وعلا الصلاة. روى الترمذي رحمه الله وصححه الألباني عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فدعوت الله جل وعلا أن ييسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: يا أبا هريرة، دخلت المدينة فدعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب الله عز وجل عليه العباد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. انظروا إلى الألفاظ، فقد خاب وخسر. أيها الأخيار، يوم القيامة الناس منهم من يدخله الله عز وجل النار وهو من أهل التوحيد، لكن الله عز وجل يدخله النار لذنوب اقترفها في هذه الحياة. فإذا دخل النار فإن الله عز وجل يقبل الشفاعة في بعض عباده، ومن الشفاعات التي تقبل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فرغ الله عز وجل من العباد يوم القيامة وأراد الله عز وجل أن يخرج من النار من شاء برحمته، قال: أخرجوا من النار برحمتي كذا وكذا. فتقول الملائكة: يا رب، وكيف نعرفهم؟ فيقول الله عز وجل: عليهم آثار السجود، عليهم آثار السجود. فتأتي الملائكة عليهم الصلاة والسلام إلى النار، فيرون عبادا عليهم آثار السجود فيخرجونهم من النار. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث حديث عظيم في أن الجوارح التي عمل بها العبد الصالحات غير الصلاة لم تغن عنه في الآخرة إلا الجوارح التي عمل بها الصلاة. هكذا قال في المجلد الأول من كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الجوارح التي لا تصيبها النار إحراقا في النار هي محلات السجود الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، هكذا علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا يدلنا أيها الأحبة دلالة واضحة على أن هذا السجود له عظمة عند الله عز وجل. أيها الأخيار، الآن من الناس من يسمع الآيات ويسمع الوعيد ومع ذلك يقصر. الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روى ابن جرير الطبري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أما إنهم لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها. والمؤخر للصلاة عن وقتها والغافل عنها له عذاب شديد في القبر. فقد روى الأثبات عن سمرة بن جندب، بل روى البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم قصة عليه الصلاة والسلام، أو رأى رؤيا فقصها عليهم يوما بعد صلاة الفجر، وكان عليه السلام يقول لهم: من رأى منكم البارحة رؤيا فمنهم من رأى رؤيا فيقصها على رسول الله فيعبرها رسول الله، وإن لم تقص على رسول الله الرؤى فإنه عليه السلام يقص عليهم رؤيا. ومن تلك الرؤى التي رآها قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة فيما يرى النائم أنه أتاني آتيان فقالا لي انطلق، قال فانطلقت معهما. والقصة والحديث طويل، الشاهد منه قال: فأتينا على رجل مضطجع وإذ بآخر قائم على رأسه معه حجر، هذا الحجر يفلغ به رأس ذلك المضطجع، ثم إن الحجر يتدهده أي يتدحرج، فيذهب الذاهب ليأتي بالحجر فيكون رأس هذا الرجل قد عاد إلى ما كان عليه، فيأخذ الحجر فيثلغ رأسه أخرى، فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أخبره جبريل أن هذا هو الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ينام، ليس نوم عذر. الآن بعض الناس إذا ناقشته في هذا النوم قال لك: يا أخي أنا أنام ما أستيقظ، أنا ما أشعر إذا نمت، أنا إذا نمت كالميت. لكن نقول له: إذا قيل لك أن بيتك احترق هل ستقوم؟ نعم سيقوم، لأنه يفكر في نار الدنيا ولا يفكر في نار الآخرة، لأن البيت إذا احترق سيكلفه أموال طائلة. إذا كانت عنده رحلة، عنده سفر، فإنه سيعدل الجوال والساعة وساعة الحائط ويأمر أهله أن يوقظوه، ولكن نار الآخرة لا يبالي بها، يرى على أنها ما زالت بعيدة وأن القبر ما زال بعيدا. إنما هذه الأعذار أيها الأحبة، المعذور هو الذي يعزم على القيام للصلاة ثم إنه يوقت الساعة ويفعل الأسباب ويبذل كل شيء حتى يستيقظ، إن لم يستيقظ بعد ذلك هذا هو المعذور. وأما الذي ينام متعمدا ولا يبذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة فهذا كما قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وكما قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الأحبة في الله، إن من تعظيم قدر هذه الصلاة أن نعلم أن الله عز وجل جعلها ركن من أركان الإسلام، والإسلام يقوم على أركان خمسة، ومن هذه الأركان الصلاة. روى الترمذي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنت يوما في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه أي من رسول الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يغتنمون الفرص. قال: فقلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام. قال ابن علان رحمه الله في كتابه دليل الفالحين: وهذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأركان الخمسة بالخيمة. فالتوحيد هو العمود الذي يكون يسمى الفسطاط في وسط الخيمة، وبقية الأركان الأعمدة الباقية. فإذا سقط التوحيد لم تنفع تلك الأعمدة، وإذا بقي التوحيد وبقيت تلك الأعمدة عاش العبد بإذن الله جل وعلا في طواعية تامة لله. أيها الأحبة، الصلاة وتعظيمها والحديث عنها يطول جدا، يطول جدا. وأنا والله يعني قد حينما جاءني عنوان هذه المحاضرة لا أدري عن ماذا أتحدث، أهو عن فضل الصلاة، أهو عن صلاة النوافل، أهو عن فضل صلاة الجمعة، أهو عن فضل صلاة الفجر والعصر. فالصلاة الحديث عنها يطول جدا في جميع شؤونها. والذي يتحصل من هذا أيها الإخوان وأيها الأحبة وأيها الآباء، أن نحرص على صلاتنا، أن نحافظ عليها. فإنك غدا ستقدم على الله جل وعلا، وغدا ستغسل وتكفن وتطرح في قبرك. سيأتيك الموت فجأة، سيأتيك الموت فجأة. بعض الناس لماذا يقصر في الصلاة؟ يظن على أن الموت سيطول، وأن حياته ستطول، وأن الموت لن يأتيه إلا بعد زمن. وهذا والله من الغفلة أيها الأحبة عن الله. الموت قد ينزل بك في أي لحظة. فجمل صلاتك، جمل صلاتك، لأنك ستسأل عنها أول ما تسأل بين يدي الله عز وجل. والعبد إذا كان في هذه الدنيا حريصا على صلاته حفظته حتى عند مماته. الله عز وجل يجعل له الكرامات حتى عند موته. أحدثكم عن شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كما تحدث عنه تلامذته والمقربون منه رحمة الله تعالى عليه. وتعلمون أنه مكث في المستشفى 8 أشهر في غيبوبة تامة. يقولون أنه كان بين فترة وفترة يفيق من الغيبوبة رحمه الله، وكان يشير للناس بيديه هكذا. ماذا يريد؟ يريد تراب، يريد يتيمم حتى يصلي. والآن بعض الناس إذا كان في غيبوبة، نسأل الله العافية وأراد الله عز وجل أن يجري بعض الباطل على لسانه، سمعته يهدي بهذه الدنيا، إما بمزارعه التي تركها ولم تقسم بينه وبين إخوانه وبينه وبين بني عمومته وبينه وبين أهله، وإما ببعض تجاراته وبعض عقاراته، وإما ببعض الأمور الدنيوية التي عاش من أجلها. فالقلب يكون مشغولا بها في كل حال. أما العلماء الربانيون والحريصون على الصلاة، فإن الله عز وجل يجري الكرامات على أيديهم عند الموت. فهذا الإمام وهذا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كان يشير إليهم بيده يريد ترابا. بل ذكروا أيضا كما حدثنا بعض مشايخنا في المدينة النبوية عن شيخهم الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى، وكان إماما للمسجد النبوي، وكان قاضيا من القضاة وعالما من العلماء، أصابه الله عز وجل بغيبوبة، دخل في غيبوبة، فكان لا يفيق رحمه الله تعالى إلا إذا سمع الأذان من المسجد النبوي 10 سنوات وهو في غيبوبة، فإذا سمع الأذان أفاق، فيعطوه شيئا من الدواء ثم يغشى عليه عليه رحمة الله. هذه كرامات من الله جل وعلا، كرامات من الله عز وجل لا تكون إلا لمن عاش لله ومات على شريعة الله وأراد بأعماله إخلاصها لوجه الله عز وجل. فالصلاة أيها الأحبة ينبغي علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن نتواصى بها، أن نتواصى بها. إذا رأينا ما يتخلف عن الصلاة لا بأس أن نزوره، أهو مريض، أبيه عذر. أليس عندنا الآن من الناس من لا يصلي، من لا يصلي أبدا، من لا يصلي؟ فهل يوما من الأيام ذهبنا 2 أو 3 أو 4 سلمنا عليه وقلنا له أين أنت يا أخانا عن الصلاة، أين أنت عن المسجد بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة؟ الله سيسألنا عنهم، الله سيسألنا عنهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة فيما بايعهم عليه عليه الصلاة والسلام على الحرص على هذه الصلاة والمحافظة عليها والأمر بها. فيا أيها الأحبة، لعلي أطلت عليكم كثيرا، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحافظين على هذه الشعيرة العظيمة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ علينا قيادتنا وولاة أمرنا، وأن أسأله عز وجل أن يجعل هذه البلاد بلادا رائدة محفوظة في كل مجالاتها، وأن يصرف عنها الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين عامة. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله جل وعلا أن يبيض هذه الوجوه وأن يحرمها على النار كما أحسنت الظن بي وحضرت للاستماع لي، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.